نماذج نسائية فريدة، محاضرة للنساء للأخ الفاضل علي بن غانم الصبري حفظه الله، ألقيت في مسجد الإمام البخاري في الشرف حبيش إب اليمن بتاريخ 16 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ففي هذه الآيات المباركات قرن الله عز وجل أو ساوى بين الرجال والنساء في باب العبادة والذكر، ولقد كانت المرأة في زمن الجاهلية تعيش فترة عصيبة خصوصا في المجتمع العربي، حيث كانوا يكرهون ولادتها، فإن ولدت وعاشت وسلمت من الوأم والقتل والدفن عاشت حياة المهانة والذل. ولكرههم للبنات والنساء كانوا ينسبونهن إلى الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال الله جل وعلا: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، أي جائرة غير عادلة، حينما نسب البنات إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله: وجعلوا لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. فلكرههم للبنات نسبوهن إلى الله تبارك وتعالى، ثم هم إن ولدت البنت قتلوها ودفنوها حية كما قال الله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموءودة هي البنت تدفن حية، فالله جل وعلا يسألها يوم القيامة. فإذا كانت تسأل وهي مظلومة وهي الضحية وهي المقتولة، فمن باب أولى سيسأل الظالم الذي وأدها ودفنها وقتلها. ولذا لأنهم كانوا يكرهون البنات كانوا يحرمونهن حتى من الميراث، فيقولون لا يرث، أو كيف يرث من لا يحمل السيف ولا يقري الضيف، فهم يقولون أحق بالميراث من يحمل السيف للقتال، ومن يقري الضيف أي يكرم الضيف ويبسط المائدة لإكرام الضيف. وكانوا يكرهون البنات ويقتلونهن، أي في زمن الجاهلية، إما خشية العار أو الفقر، لأنهم كانوا في حروب وثارات فيخشون من السبي فيحل بهم العار، وإما يخشون من الفقر. فجاء الإسلام فحرم ذلك كله، فجعل المرأة وارثة لا موروثة، وجعل لها نصيبا من مال وميراث قريبها المتوفي عنها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ولقد كانوا في زمن الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجته تعتبر هي من جملة التركة، يتقاسمها أولياء الميت، فهي تعد من جملة الميراث، لا ترث شيئا من مال زوجها المتوفي عنها، إنما يرثها أبناؤه ويتصرفون بها كيفما شاءوا. وكانت المرأة في زمن الجاهلية إذا حاضت لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجلسون معها، وكان هذا أيضا فعل اليهود لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، وجدهم يفعلون ذلك، فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح أو الجماع أو بهذا المعنى. وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها في زمن الجاهلية تعتد في أقبح مكان، وتظل على أخس هيئة عاما كاملا، فإذا انتهى العام خرجت وهي لا تقرب ماء ولا غير ذلك، فتصبح جيفة منتنة. فلما جاء الإسلام جعل عدتها 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فرد الإسلام للمرأة اعتبارها وكرامتها وإنسانيتها، وكرمها الله جل وعلا، أي تكريم للمرأة أجل من أن الله عز وجل سمى سورة في القرآن باسم امرأة، سورة مريم، وأي تكريم أجل فوق أن الله عز وجل سمى سورة في القرآن باسم النساء على وجه العموم، سورة النساء، وأي تكريم أجل فوق أن الله عز وجل أنزل براءة امرأة في القرآن، براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وأي تكريم أجل للمرأة فوق أن الله عز وجل ضربها مثالا يحتذى به ويقتدى به، كما ضرب الله عز وجل آسيا امرأة فرعون مثالا يحتذى به. وأي تكريم أجل فوق أن الله عز وجل أنزل القرآن أو كان ينزل القرآن في مخدع ولحاف امرأة، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. فهذا تكريم دين الإسلام للمرأة، كرمها أما فجعل الجنة تحت رجليها ببرها والإحسان إليها، وكرمها بنتا فجعل تربيتها من أسباب دخول الجنة وتأديبها وتعليمها، وكرمها أختا فجعل صلتها من أسباب دخول الجنة، وكرمها عمة وخالة وجدة، هكذا كرمها الإسلام. والمتأمل والناظر فيما كانت تعانيه المرأة في زمن الجاهلية وما الذي رفعها الإسلام به في زمن الإسلام ليجد الفرق كبير. جعلها الإسلام مصونة عفيفة، حينما تكون زوجة أمر زوجها بالإحسان إليها وعشرتها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، جعلها ملكة في بيتها آمرة ناهية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. جعل لها حقوق وأوجب عليها واجبات، فهذا من رحمة الله جل وعلا ومن تكريمه بالمرأة للمرأة. جعلها نصف دين الرجل، وجعلها أيضا لها المنزلة العالية والمكان السامية، فهي شريكة الرجل في مبدأ الإنسانية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وهي أيضا شريكة الرجل في مبدأ الثواب والعقاب: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن المنافقين والمنافقات، أو قال الله جل وعلا: نعم، والمشركين والمشركات، كما في أواخر الآية التي في سورة الأحزاب، فجعلها شريكة الرجل في مبدأ الإنسانية وشريكة الرجل في مبدأ الثواب والعقاب. ألا وإني سأذكر بعض النماذج النسائية الفريدة. اللاتي كن قدوة، فحري بالمرأة المسلمة أن تكون قدوتها أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تلك النساء القدوات مريم ابنة عمران التي كرمها الله جل وعلا وجعلها ولية من أوليائه، تتعبد لله جل وعلا في المسجد الأقصى، يأتيها الملك فينفخ في كم درعها فتنزل النفخة فتحمل بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد اعتزلت قومها واتخذت مكانا في المسجد الأقصى وفي بيت المقدس تعبد الله جل وعلا فيه، ثم تفاجأ بالملك قد تمثل لها بشرا سويا، تستعيذ بالله وتلتجئ إلى الله، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي عن طريق الزواج والحلال، ولم أك بغيا أي زانية. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال الله: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت على أن تفتن في نفسها وفي عرضها وشرفها ودينها وعفتها وطهرها، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال الله: فأتت به قومها تحمله، أي عيسى عليه السلام. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي عظيم. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه وهي قد نذرت للرحمن صوما ألا تكلم منهم إنسيا، زاد غضبهم وحنقهم وهم يقولون فعلت ما فعلت وجاءت بغلام وليست بالمتزوجة، ولا تتنازل أن تتكلم معنا، إنما تخاطبنا بلغة الإشارة كما يقال، كلغة الصم والبكم. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أنطق الله نبيه وعبده ورسوله عيسى بن مريم مبرئا لأمه ووالدته، وقبل ذلك معلنا عبوديته لله تبارك وتعالى، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عيسى بن مريم الذي كان حمله آية من آيات الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن فتلك مريم التي خاطبها الله جل وعلا وأمرها بالقنوت، والقنوت كثرة الطاعة والعبادة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعاذها الله من الشيطان الرجيم في حال ولادتها، لما نذرت أمها امرأة عمران أن تجعل الحمل الذي في بطنها خادما لبيت المقدس والمسجد الأقصى، كانت تتمنى أن يكون ذلك الحمل مولودا ذكرا، لأنه أنشط وأقوى على العمل وخدمة المسجد الأقصى. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، أي في خدمة المسجد. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، أي على مريم، وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أي من أين لك هذا؟ هذه كرامة ساقها الله جل وعلا لولية من أوليائه وعابدة من عباده، هي مريم ابنة عمران. أنى لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المفسرون: يدخل، كان زكريا يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، يعني لو خرج إلى السوق لا يجد تلك الفاكهة. ثم هي امرأة قد انقطعت للعبادة في ذلك المسجد، فمن الذي يأتيها بتلك الفاكهة؟ تفاجئ زكريا بقولها: من عند الله. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل بني آدم يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إياه، إلا مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب. قال: واقرأوا قول الله: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في قول الله جل وعلا على لسان امرأة عمران والدة مريم، فما كان للشيطان منها ولا من ابنها حظ ولا نصيب. فتلك كرامة جعلها الله تبارك وتعالى لمريم. من جملة تلك النساء آسيا امرأة فرعون، التي بمجرد أن رأت موسى عليه السلام وقد تلاطمته الأمواج إلى شاطئ البحر وإلى عتبات قصر فرعون، وحمل إلى داخل القصر الفرعوني بمجرد أن نظرت إليه نظرة، وقع حبه في قلبها وهو طفل صغير، كما قال الله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وفرعون يأمر بقتله، وهي تخاطب فرعون وتتوسل إليه: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله: وهم لا يشعرون، لا يشعرون ولا يدرون أن الله عز وجل يهيئ لموسى من داخل القصر الفرعوني، وسيمكن له، وسيتربى في قصر فرعون، وسينفق عليه فرعون من ماله، وسترضعه أمه، وفرعون يجري عليها النفقة وحق الرضاع كما يقال، وهم لا يشعرون. أسلمت لله رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا بفرعون يعذبها عذابا شديدا، وإذا بها تطلب الدار أو الجار قبل الدار، إذ قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عندك، ثم قالت بيت، ما ابتدأت بذكر البيت، إنما ابتدأت بالجار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ولذا ذكر أنها كانت تعذب عذابا شديدا، تربط في يديها ورجليها فتظلها الملائكة، وهي تنظر إلى السماء وتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. هان عليها كل شيء، هي صاحبة الجلالة والفخامة، هي المرأة الأولى في بلاد مصر، هي زوجة الملك، ما الذي ينقصها؟ المال موجود، هي الآمرة والناهية، هي صاحبة الكلمة الأولى، الذهب، الفضة، المجوهرات، الخدم، الجواري، الحشم، كل ما تتمناه امرأة موجود، لكن مع ذلك هان عليها كل شيء بمقابل رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. مثال ذلك أو قريب من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وجاء عند غيره، والحديث ذكره الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في أوائل تفسير سورة الإسراء وجود إسناده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مررت برائحة طيبة، طيبة قد تكون أطيب من رائحة المسك، قال فقلت يا جبريل رائحة من هذه؟ قال ناشطت بنت فرعون وأولادها، هذه امرأة فقيرة تعمل في القصر الفرعوني، وظيفتها أنها تسرح وتمشط لبنات فرعون شعرهن، وهي مسلمة ومؤمنة تكتم إيمانها، ولديها أولاد وأطفال تعمل لأجلهم لدى فرعون. بينما هي يوم أو ذات يوم تسرح شعر بنت فرعون سقط المدرى أي المشاط من يدها، وهي مؤمنة قالت بسم الله، استغربت البنت، هذا اسم غريب في ذلك القصر، ما اعتادوا إلا أن يقولوا باسم فرعون، لأنه قد روضهم على أنه هو ربهم والعياذ بالله، وهو الذي قال الله عنه فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وهو الذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، وهو الذي يقول قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويحتقر نبي الله موسى الذي كان فيه لكنة في لسانه عليه الصلاة والسلام فيقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أي أنا فصيح، أما موسى فلا. ولذا قالت البنت: ألك رب غير أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك الله. قالت الآن: لأرفعن إلى أبي الأمر. قالت لك ذلك على ثبات في دينها. رفعت الأمر إلى أبيها، استدعاها فرعون: ألك رب غيري؟ قالت: يا فرعون، ربي وربك الله. أمر بتعذيبها لئلا تستمر على ما هي عليه ولكي ترجع عن دينها، لكنها ثابتة على دينها رضي الله عنها. جاء بأولادها وأطفالها الذين لطالما كدت وعملت لأجلهم، ثم جاء ببقرة من نحاس أو قدر من نحاس قد وضع الزيت بداخله وغلي حتى ارتفعت درجة حرارته. جاء بابنها الأكبر رمي في ذلك الزيت، ما هي إلا لحظات، ذاب لحمه وشحمه وطفت عظامه، وهي أم تنظر إلى ابنها يفعل به هذا، لكن الدين أعظم من ذلك كله، وهي ثابتة صابرة. فعل بأبنائها جميعا حتى ما بقي إلا طفل رضيع في حضنها، عند ذلك بكت، تساقطت دموعها على خديها. فرح فرعون، قالت: يا فرعون، إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: إذا فعلت بي مثل ما فعلت بأبنائي فاجمع عظامي وعظام أبنائي فادفنا في مكان واحد. قال: لك ذلك لما لك علينا من الحق. فرمي بها، ثم جمعت عظامها وعظام أولادها، فكانت لهم رائحة طيبة شمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجد رائحة عظامها وعظام أولادها ليلة أسري به لثباتها وصبرها واحتسابها. ومن تلك النساء وتلك النماذج النسائية الفريدة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، نعم المرأة الصالحة التي وقفت بجوار زوجها عليه الصلاة والسلام تشد من أزره، تقف بجواره، تواسيه بنفسها ومالها. لما جاءه الملك وكان يتعبد الليالي في غار حراء ولقي من ذلك فزعا عليه الصلاة والسلام، عاد إلى الحضن الدافئ والبيت الممهد والزوجة الصالحة، وهو يقول لخديجة: زملوني زملوني. ثم يقول: يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي. فتقول له: كلا والله، لن يخزيك الله أبدا. تشد من أزره في وقت الشدة وفي وقت الظرف الصعب، لا تتركه أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم تعدد مناقبه: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وتأخذ بيده إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وإذا بورقة ابن نوفل يسأله، ثم يتفرس فيه النبوة فيقول: هذا الناموس، أي الوحي الذي كان ينزل على موسى، ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. وكان قد كبر في السن، يقول جذعا أي شابا أناصرك وغازرك. قال عليه الصلاة والسلام لورقة: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي. إذن وقفت بجوار زوجها، ولذا لمكانتها ومنزلتها عند الله. يرسل رب العالمين سبحانه وتعالى أمين وحيه جبريل عليه السلام ليقرئ خديجة السلام من ربها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاني جبريل، وهو يخاطب خديجة، فأخبرني أن ربي عز وجل يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كيف لا تبشر وهي من واثق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسها ومالها رضي الله عنها؟ ولذا قال العلماء: من حبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخديجة واحتراما لمكانتها ومنزلتها ولا يريد جرح مشاعرها، لم يتزوج عليها امرأة، لم يتزوج عليها امرأة، ظلت معه حتى ماتت رضي الله عنها، وكانت هي أم أولاده، إلا ما كان من إبراهيم فإنه ابن مارية القبطية. ولذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحبه لخديجة إذا ذبح الشاة قسمها بين صواحب خديجة برا بصديقاتها وإحسان إلى صديقات خديجة، ويذكر فضلها وإحسانها فتغتار، وتغار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوما فتقول: يا رسول الله، وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، أي تقول هي كبيرة في السن، قد تساقطت أسنانها، قد هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها، تعني بها نفسها، فهي الوحيدة المرأة البكر التي تزوجها عليه الصلاة والسلام. فيقول: يا عائشة، وهو يعدد مناقب خديجة: كانت وكانت وكانت، ورزقني الله منها الولد رضي الله عنها. فهذه نموذج حي لكل امرأة صالحة تقف مع زوجها في أيام الشدة والمحن وفي الأيام العصيبة، أحوج ما يكون إلى منزل هادئ وحضن دافئ ومواساة، لا أن يدخل إلى بيته فيزداد همًا إلى الهم الذي لاقاه في خارج بيته. ومن تلك النساء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفضلها كما قال عليه الصلاة والسلام على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كفى بها فخرا وشرفا أن القرآن كان ينزل على رسول الله وهو معها في لحاف واحد، وكفى بها فخرا وشرفا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرضى في مرض موته عندها، ومات وهو في يومها وليلتها وبين سحرها ونحرها، وآخر ما فارق من هذه الدنيا ريقها ريقه عليه الصلاة والسلام. ومن تلك النساء فاطمة ابنة أبيها البضعة النبوية والجهة المصطفوية، ابنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة. أراد علي رضي الله عنه يوما أن يتزوج بابنة أبي جهل ابن هشام، فغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيحين، ثم صعد المنبر وجعل يقول كلاما عليه الصلاة والسلام، ويقول: والله لا تجتمع ابنة نبي الله مع ابنة عدو الله أبدا. فلا مجال أن تجتمع ابنة عدو الله وهي ابنة أبي جهل مع أنها كانت مسلمة، لكن أباها رأس من رؤوس الشرك والكفر، فلا تجتمع مع ابنة نبي الله تحت زوج واحد. قمت البيت وكنست واغبر وجهها وطحنت حتى مجلت يداها وأثر الرحى في يديها، وجاءت يوما إلى أبيها عليه الصلاة والسلام تريد منه خادما تعينها في شأن بيتها، فطرقها ليلا هي وعلي رضي الله عن الجميع، ثم قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان 33 إذا أخذتما مضاجعكما، أي عند النوم، تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فهو خير لكما من خادم. تلك الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن جملة تلك النساء الصالحات أم سليم الأنصارية، والدة أنس بن مالك رضي الله عنه، كانت متزوجة على والد أنس اسمه مالك، خرج يوما فقتله بعض أعدائه فأصبح أنس يتيم، فجعلت تقول: والله لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يزوجني أنس. ربت أنس فأحسنت التربية حتى إذا بلغ عمره 10 سنوات جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قالت: يا رسول الله، هذا أنس غلامك خويدمك، اجعله يخدمك يا رسول الله. فظل أنس خادما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنوات كاملات. جاءها الخطاب من كل مكان فأبت، إلى أن جاءها يوما رجل من كرماء الأنصار، لكنه كان قبل ذلك ما زال مشركا، أبو طلحة الأنصاري، جاء يخطبها، وهي امرأة ذكية عاقلة تعرف كيف تتصرف، دعت إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أبو طلحة الأنصاري يريد أن يتزوج بها، ما قال تقلع: يا يهودي، يا ابن اليهودي، يا كافر، يا مشرك، عليك وعليك. هي لو قالت لكانت صادقة، لكنها إنما تلطفت معه في العبارة لتدخله في الإسلام. قالت: يا أبا طلحة، أنت رجل كفء كريم، ما مثلك يرد، لكنك مشرك وأنا امرأة مسلمة. يا أبا طلحة، ألا ترى إلى عبد آل فلان ينحت الأصنام فتعبدونها من دون الله؟ يا أبا طلحة، إن أردت الزواج بي لا أريد منك مهرا سوى الإسلام، لا تريد منه مهر، لا درهم ولا دينار، لا قليل ولا كثير، إنما تريد منه أن يدخل في الإسلام. قال: حتى أنظر في أمري. رجع فوافق، دخل في الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما دخل في الإسلام قالت: يا أنس، قم فاعقد لأبي طلحة. فنالت شرفا لم تنله امرأة في التاريخ، فهي صاحبة أغلى مهر في التاريخ، كان مهرها الإسلام، إسلام زوجها. يأتي زوجها يوم القيامة وهو في ميزان حسناتها، لأنها كانت السبب بعد الله عز وجل في إسلامه، أبو طلحة الأنصاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. هذا صوته، كيف بضربه وطعنه ومحاربته لأعدائه. في غزوة أحد كان من مر من الصحابة ومعه نبال يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انثرها لأبي طلحة، لأن أبا طلحة كان رام يحسن الرماية، فيرمي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤيده على ذلك. إذن دخل أبو طلحة في الإسلام، ولم يكن مهر زوجته أم سليم شيء سوى دخول أبي طلحة في الإسلام. هذه المرأة الصالحة بشرت بالجنة وهي حية ترزق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء بنت ملحان، أي أم سليم والدة أنس، بشرت بالجنة وهي حية ترزق على ظهر الدنيا، كل ذلك لصلاحها وزهدها وورعها رضي الله عنها. لها عجائب في الكرم، لها عجائب في الصبر والاحتساب. أما صبرها فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس قال: كان ابن لأبي طلحة، وكان أبو طلحة يحب ابنه، مرض الولد مرضا شديدا وقارب على الهلاك والموت، خرج يوما حزينا على ابنه لشدة مرضه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده ثم رجع وقد مات الولد. وقد قالت أم سليم لمن في البيت جميعا: لا أحد يخبر أبا طلحة، أنا الذي أتولى ذلك بنفسي. سكتت الناس جميعا. جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، دخل أول ما سأل: كيف الولد؟ قالت: أهدأ ما يكون. هي تعرض، هي توري، يعني قد هدأ واستراح، بمعنى مات وهو ظن أنه قد هدأ من الوجع والمرض والألم، هو أهدأ ما يكون. فرح أبو طلحة فرحا عظيما، جهزت العشاء، تعشى أبو طلحة، وانظر إلى حسن استقبالها لزوجها، هذا يدل على صبرها واحتسابها. هي أم، والله لربما في قلبها من الحزن أشد مما في قلب الأب، لأن الأم أكثر رحمة وحنان من الأب، في قلبها براثين من الحزن والألم على ابنها، لكنها استقبلت زوجها بوجه بشوش، ما استقبلته بالويل والثبور والمصائب، لا، كيف الولد؟ قالت: أهدأ ما يكون يا أبا طلحة، أهلا وسهلا. جهزت العشاء، تعشى، قامت فتجملت وتزينت، وابنها قد مات، القليل من يفعل ذلك من النساء، لكنها تريد أن تسلي عن زوجها وأن تطيب خاطره وأن تظهر من الصبر ما يكون لها بذلك عند الله من الأجر. تزينت، تجملت، وجد منها رائحة الطيب، حصل منه ما يحصل من الرجل مع زوجته. فلما انتهى قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عارية ثم أرادوا عاريتهم هل لهم ألا يردوها؟ يعني لتقريب الكلام تقول: لو أن جيران استلفوا من جيرانهم شيء من متاع الدنيا، أخذوا سلفة، ثم أصحاب ذلك الشيء أرادوا حقهم فقالوا: ما عندنا لكم، أنكروهم، هل لهم ذلك؟ قال: لا، ينبغي أن يردوا عاريتهم، يعني الذي استلفوا يرد حق الناس كما يقال. قالت: يا أبا طلحة، وإن ابننا عارية، أي أن الله جل وعلا أعطانا إياه فأخذ حقه كما يقال، أخذها. عند ذلك غضب أبو طلحة وقال: جعلتيني فعلت الذي فعلت، ثم تقولين هذا الكلام والله لا تغلبينني على الصبر أبدا، لا تكوني أكثر مني صبرا. أصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: هل عرستما الليلة؟ يعني هل حصل بينكما ما يحصل من الرجل مع زوجته؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فدعا لهما بدعوة عليه الصلاة والسلام، شملت من تلك الليلة بغلام ولد بعد فترة ذكر، سماه عبد الله الذي سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت قد رجعت من غزوة وهي حامل ويتحس بآلام الولادة، وضعت في الليل ثم ظلت على ابنها مجنحة، قالت: لا أحد يطعمه شيء حتى تذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. برق الفجر، قالت: يا أنس خذ أخوك إلى محل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذه وأعطت معه شيء من التمر. وصل أنس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثم إبلا للصدقة، فلما رأى أنس وبيده ومعه في حضنه طفل رضيع قال: يا أنس، أولدت بنت ملحان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هل معه شيء؟ قال: نعم. أخرج شيء من التمر، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمص التمرة ثم يبصق في فم ذلك الغلام الطفل الرضيع المولود. قال: هل سميتموه؟ قال: لا. قال: اسمه عبد الله، سماه بعبد الله. ثم يبصق في فم الغلام يحنكه، والغلام لشدة جوعه طول الليل وحلاوة التمر يتلذذ لحلاوة ذلك التمر الذي هو من ريق وتفال وبصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبتلعه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك ويبتسم، ثم يقول للصحابة: انظروا لحب الأنصار للتمر، انظروا لحب الأنصار للتمر. هكذا كان صبرها رضي الله عنها وأرضاها. وأما كرمها فعجيب في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولعلنا نختم بهذا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود، أي فقير جائع محتاج. فقال له النبي، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبياته: هل عندكم من شيء؟ الجواب واحد من جميع أبياته: لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله، ما عندنا إلا الماء. تسعة أبيات ما عندهم إلا الماء. عائشة، صفية، حفصة، زينب، سودة، جميع نسائه ما يجد ما يكرم به ضيفه عليه الصلاة والسلام. إذن قد وضع الضيف حاجته بأكرم الخلق وأجود الخلق عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: من يكرم ضيف رسول الله؟ وفي لفظ: هذا ضيفي، فمن يضيف ضيفي؟ قال أبو طلحة الأنصاري: أنا يا رسول الله. انطلق بالضيف حتى إذا صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء به إلى بيته، إلى أم سليم، تلك المرأة الذكية رضي الله عنها. ناداها: يا أم سليم، هل عندك من شيء؟ قالت: يا أبا طلحة، والله ما عندي إلا قوت الصبية. ما عندها ما تأكله هي وزوجها، إنما ما يأكله الأطفال. لماذا؟ لأجل أن يتعشى الأولاد فيناموا، خشية أن يظلوا يبكوا طوال الليل فلا ينام أبو طلحة ولا أم سليم. ما عندي إلا قوت الصبية. قال: علليهم بشيء ثم جهز العشاء. ما قصرت تلك الذكية اللبيبة رضي الله عنها، عللتهم، أي لاعبت أطفالها حتى ناموا. جهزت العشاء، قربت العشاء بينها وبين زوجها وبين الضيف، وهذا قبل نزول الحجاب. ثم لذكائها بحركة أطفأت السراج، القضية كلها ما هناك كهرباء ولا طاقة شمسية كما يقال، لا، سراج من زيت أو من صليط، فأطفأت السراج، أصبح الجو مظلم، لا أحد يرى أحد. فكانت تدخل يدها إلى الإناء وتطلعها فاضية ولا تأكل لقمة، أبو طلحة زوجها يفعل مثل ما تفعل، يدخل يده فيطلعها فاضية ولا يأكل لقمة، والضيف يدخل يده فيطلعها مليان ويأكل. تعشى الضيف وقد امتلأت بطنه، ونام قرير العين شبعان، ونامت هي وزوجها وأطفالها طاوين، أي جياع أجمعين. أصبح أبو طلحة مع النبي، مع ضيفه، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أوحى الله لرسوله بالذي صنعه أبو طلحة وزوجه أم سليم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي طلحة: لقد عجب الله، وفي لفظ: لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، أي هذا الكرم العجيب. من ذلك أن المرأة تعين زوجها على طاعة الله جل وعلا. جاء في مسند الإمام أحمد والحديث عند أصحاب السنن بألفاظ صححها الألباني عليه رحمة الله، أن رجلا كان يبني جدارا له، اعترض طريق جداره نخلة، جاء صاحب الجدار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب صاحب الجدار إلى صاحب النخلة: أمط نخلتك ليستتم ويستقيم الجدار. رفض صاحب النخلة: أبدا، نخلتي لا أزيلها. وصاحب الجدار يريد ألا يعوج الجدار، استشفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتوسط لديه لدى صاحب النخلة. ذهب عليه الصلاة والسلام إلى صاحب النخلة: أمط أو أزل نخلتك يستتم الجدار لجارك. قال: أبدا، لا أزيلها. عند ذلك حاول معه النبي صلى الله عليه وسلم بقيمتها بثمنها، رفض. قال: أزلها ولك بمثلها نخلة في الجنة. عرض مغري جدا، نخلة ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من الذهب، كما يقول صلى الله عليه وسلم. رفض الرجل، قال: أبدا. في جملة السامعين والحاضرين رجل يقال له أبو الدحداح الأنصاري، سمع هذا العرض: نخلة في الجنة، الواحد يتمنى ولو ورقة في الجنة، فكيف بنخلة؟ ذهب إلى صاحب النخلة قال له: تبعني نخلتك بحائط وبستاني كله. في حائط أبي الدحداح 600 نخلة، بداخله بيته ومسكنه، ربما بداخله الماء والآبار. إذن يعرض حائطه وبستانه بمقابل نخلة: تبعني نخلتك بحائط كل. فرح الرجل فرحا عظيما، حائط بداخله بيت ومسكن وماء، 600 نخلة بمجرد نخلة واحدة، عرض مغري جدا. والحياة فرص كما يقال، الحياة فرص. وافق، تم البيع، تم التبادل والمقايضة. جاء أبو الدحداح الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قد بعت حائطي كله بنخلة ذلك الرجل، فهل لي بها نخلة في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أي لك نخلة بمثلها في الجنة. رجع أبو الدحداح إلى زوجته، هي بداخل البيت أو بداخل البستان، أطفالهم بداخل الحائط والبستان، طعامهم، قوتهم، رزقهم، بيعهم، شراؤهم، ما يتقوتونه مما يستغلونه من ذلك البستان ومن ثماره. يناديها من خارج البستان: يا أم الدحداح، اخرجي، فقد بعت حائطنا بنخلة في الجنة. المرأة الصالحة تعين زوجها على طاعة الله، على ما يقربه من مرضات الله. لو كانت في زماننا تخرج له بصميم، جعل لك مصيبة: أين روحني يا أولادي؟ الله لا وفقك، الله لا من هذا الكلام، هذا إذا ما سلم من الضرب، ربما يصل الأمر إلى حد الضرب أو تروح بيته. لكن هذه تقول، انظر إلى كلامها، خرجت وهي تقول: يا أبا، وهي تقول: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، أي هذا البيع الحقيقي، ربح البيع أبا الدحداح. فهي تعين زوجها على طاعة الله ومرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه
أن يرزقنا جميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب مستجيب الدعوات. نسأله جل وعلا بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله. تجدون هذه المادة وجميع المواد للطلاب في قسم مواد طلاب الشيخ البرعي حفظه الله.